السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء أرحب فيكم مجددا في هذه الدورة التدريبية حول أساسيات قارئ الشاشة NVDA. أول شيء نعرفكم بهذه الدورة، طبعا تهدف هذه الدورة إلى التعريف بأساسيات برنامج NVDA، وهو قارئ الشاشة مفتوح المصدر. نستطيع نقول أنه ثاني أكثر قارئ شاشة انتشارا حول العالم. الهدف الأساسي من هذه الدورة أنه إحنا نحاول يعني نزيد التوعية، وخصوصا الأجيال الحديثة، بأهمية البرامج قارئات الشاشة خاصة، وبخصوصا يعني أجهزة الكمبيوتر، أهمية أجهزة الكمبيوتر خاصة في بيئات العمل والبيئات التعليمية، وذلك لما تشكله أول شيء من شمولية كبيرة، وثانيا التكلفة التي تعتبر بسيطة مقارنة بالتقنيات المساعدة الأخرى. طبعا أيضا سهولة اندماجنا مع البيئات الأخرى. يعني نفترض أن احنا الآن في بيئات العمل، نستطيع بكل سهولة أن نندمج مع الموظفين الآخرين. قد تكون أنت في بيئة عمل الشخص الوحيد كفيف، أو معك شخص واحد إذا يعني زاد الأمر، والباقي كلهم منهم مبصرين. فمن الصعب جدا باستخدام التقنيات المساعدة المخصصة أنك تندمج في بيئة العمل هذه. لذلك جهاز الكمبيوتر أنا أعتبره first one، يعني إحنا نتعلم أول شيء جهاز الكمبيوتر، وبعدها ممكن نتعلم الهاتف الذكي، وآخرها نتعلم الأسطر الإلكترونية. للأسف إحنا عانينا في الفترة الأخيرة من زيادة استخدام أجهزة ذكية. طبعا أنا ما أقصد زيادة استخدامها إنه هذا شيء سلبي، لا بالعكس، هي وفرت لنا أشياء كثيرة وسهلت حياتنا، لكن أنا ما أقصد إنه للأسف كانت زيادة الاستخدام هذه كانت على حساب استخدام التقنيات الأخرى، وبالأخص أجهزة الكمبيوتر. لذلك بعد ما بدأوا يستخدموا الآيفون، انتشرت طبعا الأسطر الإلكترونية، وبدأت تتوفر عند بعض الأشخاص، خصوصا عندنا في منطقة الخليج. وللأسف هذه أيضا زادت الفجوة مرة ثانية بيننا وبين الآخرين، في حين أن التقنية إحنا نسعى من خلالها إلى ردم الفجوة بيننا وبين الآخرين. للأسف الأسطر الإلكترونية هذه رغم أهميتها في أحيان ما، ولكن للأسف هي زادت الفجوة التقنية بيننا وبين الآخرين. أستطيع أقول إنه هي يمكن ساهمت قليلا في قلة معرفتنا بالتقنيات الأخرى. أيضا للأسف هي كانت سبب في عدم قدرتنا على الاندماج بشكل فعال في بيئات العمل، وهذا الشيء يعني أنا أقوله من تجربة. جونا أشخاص، أنا رحت طبعا، أنا بحكم عملي في هيئة تقنية المعلومات، وإنه إحنا ماسكين المبادرة الوطنية للنفاذ الرقمي، فبحكم عملي إني أنا أروح للجهات الحكومية عشان أقف على حال الموظفين أحيانا لما تطلب يعني جهاتهم تدريب أو أي شيء. وللأسف أنا لاحظت إنه كثير من المكفوفين على رأس عملهم يعانوا من قصور كبير في استخدام التقنية والكمبيوتر، وهذا الشيء سبب لهم طبعا انه ما يستطيع انه يؤدي اي مهمة عمل، لانه في الاساس سابقا كان المكفوفين يعتمدوا على الوظائف البسيطة، مثلا بدالة، معلمين. الان بعد ما زادت الاعداد طبعا صار هذا غير ممكن، يعني حتى المعلمين الان في قلة في الاكتفاء. فصار انه لازم يندمجوا الاشخاص المكفوفين في بيئات عمل اخرى اكثر تعقيدا، يعني مثلا نفس البيئة اللي انا اشتغل فيها واللي يشتغلوا فيها الشباب هنا عندنا في عمان، الان بدأوا يدمجوهم في بيئات عمل. لكن للاسف الحين اللي واجهنا احنا انه ما استطعنا انه ندمجهم بسهولة في بيئات العمل. الأسطر الإلكترونية طبعا كانت هي السبب. لا تقولوا إني متحامل، أنا متحامل على الآيفون والأسطر، هي كانت السبب. حتى إني يعني لدرجة إني كنت أسمع إنه يناقشوا مواضيع يعني مواضيع احنا تعديناها من زمان هم يناقشوها على اساس انه الاسطر الالكتروني يدعمها. مثلا حد يجي يكلمني عن تحويل البي دي اف، وحد يجي مثلا يكلمني عن التنزيل من اليوتيوب. وانا من يوم انا بدأت استخدم التقنية تقريبا 2007، كنت انزل انا من اليوتيوب 2007 2008، كان في داونلود مانجر، هذا كان موجود كراكاتا من ذاك اليوم كانت تجي. فيعني والله يعني انا لما اشوف الرسائل والشروحات اللي يحطوها بعض المكفوفين انه يحاول انه ينزل من اليوتيوب على البولاريس، تجيني صدمة. الموضوع هذا قديم قديم، يعني انت كأنك رجعت للوراء، والان جالس تتعلم كيف تنزل من اليوتيوب بالبولاريس، وانه والله كيف، وانا اكتشفت طريقة وصار ممكن ننزل من اليوتيوب. يعني عرفتوا احنا رجعنا للوراء للاسف. وانا ما قصدي من هذا الكلام اني انتقد، ولكن قصدي اني احثكم على انكم تتعلموا التقنية بشمولية، لانه اليوم التقنية اول شيء هي اللي راح تدمجك في بيئة عمل مختلفة. يعني انت مترجم، انت والله اخصائي اعلام، اخصائي دعم، اخصائي اي شيء، ما يدمجك في بيئة العمل الا التقنية. لو جاي انت وما عندك معرفة بالكمبيوتر، حتى لو درست ماجستير ترجمة، كيف بتترجم؟ يعني مثلا حد بيحكي لك فلان كذا كذا، وانت تخبر الترجم ويروح هو يكتب، احسن يوظفوا مترجم مبصر احسن من انك انت تسوي لهم عبء. لازم ان نستشعر قيمة هذا الشيء، لازم نستشعر قيمة التقنية وكيف ممكن احنا نستفيد منها وكيف نستخدم صح. يعني على اي حال، برنامج الدورة التدريبية هذه راح يكون، طولت عليكم في هذه المقدمة، بس أنا حبيت أني ألقي الضوء على هذه النقطة لأنها مهمة، ولأنها جاءتني نبعت يعني من ملاحظاتي أنه بعض المكفوفين في بيئات عمل وهم يواجهوا صعوبات يومية، هذه الصعوبات الحل فيها موجود. نجي الآن لبرنامج الدورة التدريبية هذه. طبعا أول شيء راح نتكلم عن المقدمة حول NVIDIA، وهذه راح نحاول نغطيها الآن. النقطة الثانية راح نكون كنقطة بداية لبرنامج NVIDIA، وهي راح تكون عبارة عن بعض المفاتيح الرئيسية. نتكلم عن مفتاح NVIDIA، نتكلم كيف أنت تضغط الاختصارات. رقم ثلاثة راح نبدأ مع نظام تشغيل ويندوز، نتعلم كيف يعني نتنقل شوي فيه، نعرف ايش هو سطح المكتب، ايش هو ابدأ. اللي بعده راح يكون عندنا الاعدادات الاساسية لبرنامج NVIDIA، وهذا راح يكون بخصوص يعني ندخل على اعدادات برنامج NVIDIA عشان نقدر نضبطه ونشتغل فيه في الايام الجاية. طيب رقم خمسة، وهذا اطول شيء طبعا ما راح نستطيع ان نخلصه في محاضرة واحدة، اللي هو العمل مع النصوص، الكتابة والقراءة والتعديل والتنسيق، هذه راح ناخذها كلها. معانا أساسيات إدارة الملفات، أنتوا عارفين في ويندوز في ملفات ومجلدات، كيف نديرها، كيف ننقلها، نضيف ننسخها، نضيف مجلد جديد، كيف ننظم أصلا حياتنا في الويندوز، يعني قصدي كيف تنظم أمورك في الويندوز، هنا ملفاتك والمستندات والحوسة. أول شيء رقم سبعة، آسف، رقم سبعة تعدد المهام مالتي تاسك، وهو هذا الشيء من أسس نظام ويندوز، كيف أنت تفتح أكثر من تطبيق، كيف تشتغل على أكثر من تطبيق، تأخذ شيء من هنا وتحطه هنا. رقم ثمانية راح يكون مبادئ عمل صفحة الإنترنت، العمل مع النماذج. لا أول شيء مبادئ العمل صفحة الإنترنت، كيف نتنقل في الصفحة، الروابط، البحث. بعدين راح ناخذ النماذج ونقصد فيها طبعا الفورمز، الاستمارات، كيف تعبي مثلا استمارة معينة وما إلى ذلك. رقم تسعة راح ناخذ عن مؤشر الاستعراض اللي يسموه ريفيو كورسر. عندنا التنقل، رقم عشر راح يكون عندنا التنقل بين الكائنات، ورقم 11 راح يكون نصائح لتسهيل استخدام ويندوز 10 مع NVIDIA. البعض يتصور ان ويندوز 10 فيه صعوبة، وفعلا هو لانه بسبب ترتيب قائمة الابداء يمكن يبدو انه صعب، ولكن ان شاء الله راح نتعلم بعض الطرق والحيل اللي ممكن احنا نبسط فيها قائمة ابدأ الى افضل شيء ممكن. هذا تقريبا برنامج الدورة. خلونا ان ناخذ مقدمة بسيطة عن برنامج MVDA. طبعا برنامج MVDA هو برنامج مفتوح المصدر. راح اشرح لكم ايش يعني مفتوح المصدر، ولكن هو عبارة عن برنامج قارئ شاشة. قارئ شاشة يعني انه هو يحول او يقوم بتحويل النص الى كلام، النص الى كلام. NVDA طبعا هي كلمة اختصار لكلمة Non-Visual Desktop Access. اسف، Non-Visual Desktop Access، هذه اختصار معنى كلمة NVDA. برنامج NVDA مثل ما قلنا هو برنامج قارئ شاشة مفتوح المصدر، تنتجه مؤسسة نيفادا أكسس الأسترالية. في شخصين كانوا هم اللي اشتغلوا عليه، جيمي وميك أظن اسمهم، واحد منهم راح وموزيلا، بس هم اللي بدأوا الفكرة. كانت الفكرة انه يوفروا برنامج قارئ شاشة مفتوح المصدر مجاني، بحيث انه لا يتحمل الشخص الكفيف التكلفة. الفلسفة هذه بدأتها بعض الشركات من ضمنها ابل وجوجل. هذه الفلسفة تقول بانه لا ينبغي للاشخاص ذوي الاعاقة انهم يدفعوا تكاليف معينة جراء الاستفادة من التقنيات، لانه انتو تعرفوا ان احنا كاشخاص ذوي اعاقة او كاشخاص مكفوفين بشكل خاص، التقنية ساعدتنا بشكل كبير جدا، وبالتالي يفترض انه لا ينبغي انه ندفع احنا اضعاف قيمة الجهاز حتى اللي يشتغل عليه عشان بس احنا اشخاص مكفوفين. واظن الجيل القديم كان يعرف معاناتنا مع برنامج التولكس اللي كان يشتغل على النوكيا. يعني ممكن الجهاز يجيك ب1000 ريال، يعني ب100 ريال عماني، وقارئ الشاشة يطلع لك ب1250 ريال سعودي، يعني حوالي 125 ريال عماني. يعني فعلا كانت تكلفة إضافية غير مبررة، وإذا بغيت تغير الجهاز تدفع قيمة معتبرة. أيضا قارئ شاشة الكمبيوتر، بينما أنت راح تشتري جهاز ألترا بوك، احنا خلونا يعني متفائلين، بمبلغ تقريبا $1000. هذا يمكن أفضل لابتوب تحصل، يعني بمواصفات عالية جدا وفخم وكل شيء، بينما أنت راح تدفع 1000 وزيادة عشان تستخدم برنامج جوز. فهم فكرتهم كانوا انه يعني ينتجوا برنامج قارئ شاشة قادر على انه ينافس برامج قارئ الشاشة التجارية، وبالتالي وعلاوة على ذلك يكون مفتوح المصدر. اول ما اطلق البرنامج، انا ما اذكر كم سنة كم اطلق، لكن انا اذكر 2009 كان بدأ يطلع، اظن هو 2006 اطلقوه، لكن انا من بديت اذكره كان 2009. كان كل التقنيين او اللي هم تعرفوا اصحاب الشركات واللي يبيعوا البرامج الناطقة كانوا يعتبرون انه برنامج ضعيف سيء، يعني اسوأ من الراوي تبع الويندوز. الراوي طبعا هذا قارئ شاشة مدمج مع ويندوز، نحاول نتكلم عنه ان شاء الله في قادم الايام. فكان حتى يعني ما حد يستخدم، انا اذكر صراحة ما كنت استخدمه، كنت استخدم برنامج ثاني. لكن لاحظوا انه بعد ما انتشر البرنامج وبعد سنة 2011 حقق البرنامج انتشار واسع، بفضل اول شيء الميزات القوية اللي بدأوا يطوروا فيها، وايضا الانتشار الواسع لتعدد اللغات، ترجم لاكثر من 40-50 لغة، والان هو يدعم لغات كثيرة جدا، يعني NVDA. وانتوا تعرفوا برنامج مفتوح المصدر ايش يعني open source. open source يعني انه الشفرة المصدرية للبرنامج اللي هو الكود البرمجي للبرنامج يكون متاح للجميع الاطلاع عليه والتعديل عليه وانتاج نسخ منه. حتى بامكان يعني من ضمن بعض حسب طبعا نوع الترخيص الخاص بالبرنامج هذا. احنا نعرف انه البرامج لها عدة تراخيص، يكون مجاني، في بعض البرامج تكون مجانية لكن الشركة هي اللي تسويه فقط، واما يكون مدفوع وهذا معروف، واما ان يكون مفتوح المصدر، وهذا معناه انه الشفرة المصدرية للبرنامج اللي هو يعني كامل الكود اللي مكتوب في البرنامج يكون متاح للجميع، بإمكانه إنه هو يطلع عليه وحتى يبيعه. يعني بإمكاني أنا مثلا أخذ شفرة انفيديا الآن وأصنع برنامج قارئ شاشة ثاني وأضيف خصائص معينة وأبيعه، لكن هناك شرط في الأوبن سورس. الشرط إنه الشفرة المصدرية اللي أنت أخذت منها البرنامج وبعتها لازم تكون متاحة للجميع هي الثانية. يعني في نوع من، في طبعا هو انواع معينه من التراخيص بعضها تكون لا، يعني بعض التراخيص بعض الانواع الاوبن سورس يقول لك انه ممكن انا اخذ البرنامج وابيعه، الشفره المصدريه الاصليه تكون متاحه، لكن الشفره اللي انا عدلتها ما تكون متاحه. اتمنى اني ما اكون ضيعتكم بهذا الكلام، بس حبيت يعني على افتراض اني اوضح لكم ايش يعني اوبن سورس، بس ما يبدو اني وفقت كثيرا في المساله. على اي حال، انتشر برنامج انفيديا واليوم هو يشتغل على نسبة أنا أقول أنها الأغلب الأعم، خاصة عندنا في العالم العربي. طبعا من ضمن أسباب انتشار الانفيديا غير اللغات والترجمة التكلفة. ما هي الصعوبات اللي تواجهنا في استخدام انفيديا؟ طبعا أكبر صعوبة احنا كعرب نواجهها هي عدم وجود آلات نطق عربية مجانية لبرنامج انفيديا. هناك آلات نطق مدفوعة لكن تكلفك تقريبا 90 يورو ولثلاثة تراخيص، وهذه التكلفة جدا ضئيلة ومتواضعة مقارنة بالتكلفة اللي كنا ندفعها على البرامج الأخرى مثل هال وجوز، وانتو عارفين يعني وهلم جرة. لكن نحن لدينا أمل ولدينا طموح أن تكون هناك آلات نطق عربية عالية الجودة ومتاحة مجانا. وأيضا نحن مدينين للأشخاص اللي طوروا MVDA بأنه أول شيء استطعنا أنه نستخدم أفضل قارئ شاشة في العالم، أنا على الأقل من وجهة نظري. وعلاوة على ذلك استطعنا أنه نحصل على آلة نطق عربية بأسعار أبدا ما كانت موجودة ولا وما كانت متاحة بهذا السعر القليل اللي الآن هي موجودة فيه. هذا كل ما يتعلق بـ NVIDIA. إيش يتمكن NVIDIA إنه يعمل؟ NVIDIA بإمكانه إنه يتعامل مع نظام تشغيل ويندوز بأحدث إصدار له، وابتداءً من ويندوز 7 وحتى ويندوز 10. NVIDIA يطلب مواصفات للكمبيوتر قليلة جدا جدا، يعني NVIDIA يطلب 256 رام ذاكرة مؤقتة لللابتوب، ويطلب 90 ميجا بايت من مساحة القرص، ويطلب معالج بسرعة 1 جيجا هرتز فقط. البرنامج صمم ليطلب أقل المواصفات بغرض أنه يشتغل على كل الأجهزة حتى الأجهزة المتواضعة. الأشخاص اللي ما عندهم إمكانية أنهم يشتروا أجهزة غالية يستطيعوا أنهم يشغلوا MVDA، أهم شيء أنه الجهاز يكون عليه ويندوز 7 وأعلى. تقريبا هذا اللي يتعلق بـ MVDA اللي راح نشتغل عليه في الدورة ويندوز 10. ويندوز 10 نظام حديث معروف من مايكروسوفت، طبعا سمي ويندوز بسبب تعدد النوافذ، شكلها تظهر يعني كأنها نوافذ، وفعلا هو لأنه في عدة نوافذ ممكن انت تفتحها، وهذا راح يكون في درسنا اللي هو تعدد المهام مالتي تاسك. ايش يعني ويندوز؟ مايكروسوفت سابقا كانت تستخدم نظام اسمه دوز، وهذا الدوز يا جماعة الخير عبارة عن شاشة سوداء. الآن موجودة، لما اللي يفهموا في الكمبيوتر كثير لما نكتب أوامر في السي ام دي مثلا تطلع لنا الشاشة الكئيبة هذيك. المهم هذه شاشة سوداء، فأنت كنت يعني افترض أنك تريد تفتح انترنت اكسبلورر، فطبعا أول ما تفتح الجهاز يطلع لك الشاشة الكئيبة ذيك وتكتب انترنت اكسبلورر. إذا غلطت في حرف واحد ما يفتح التطبيق، لازم تكتبه حرف حرف. فرضا تريد تفتح المفكرة أو الوورد، تكتب مايكروسوفت وورد. فهذه كانت يعني قمة المعاناة في أشخاص. أنا أذكر يعني قابلت بعض الأشخاص يقولون أنهم اشتغلوا سابقا على الدوز. فبعدها مايكروسوفت طلعت نظام بواجهة رسومية، يعني أنه في أشياء ممكن تروح لها تتنقل فيها. وبعدها عاد طلعوا الويندوز، والويندوز هو انك تستطيع تفتح عدة نوافذ مفتوحة. الان نظام ويندوز 10. مايكروسوفت طبعا انا من اذكر يعني من 2003 اذكر ويندوز اكس بي، قبله كان ويندوز 2000 وقبله كان ويندوز 98 واعتقد في 95، ما انا متأكد. انا هذه كنت صغير ما كان عندنا كمبيوتر احنا في ذاك الزمن. ويندوز 2000 ما اذكر في شيء، بس او افضل ويندوز انتجته مايكروسوفت كان ويندوز اكس بي، بسبب انه كان خفيف وسهل ومستقر وفي ميزات كثيرة. بعدها مايكروسوفت في سنة 2006 طلعت لنا اللي هو فيستا. ويندوز فيستا كان أسوأ نظام أنتجته مايكروسوفت، يعني خاصة إنك أنت تنتج نظام بعد الإكس بي، فكان مفروض إنك تنتج نظام أفضل منه أو إنك ما تنتج. هم لا، حابوا إنهم يطوروا إكس بي لكنهم دمروها، صار النظام صار بطيء ويعني كان كل النظام على بعضه خطأ. ما حد استخدم طبعا النظام، حتى اذكر انه الناس كلها كانت ترجع الاجهزه اللي جايه مع فيستا كانت ترجعها اكس بي. مايكروسوفت عرفت الموضوع لانهم يعرفوا طبعا حصه الاستخدام. بعدها حاولوا انهم يصلحوا الغلطه واطلقوا لنا ويندوز 7. هذه عاد نجحوا فيها، ويندوز 7 كان فعلا نظام ممتاز ومستقر وقوي، وحتى الى الان الناس يستخدموه. مايكروسوفت مرة ثانية، ما أدري مين هذا العقل اللي جالس يفكر لهم هناك، مرة ثانية حبت إنها تطور السفن. يلا هم فرحوا بالنجاح وإنه وصل لنسبة استخدام عالية وما عاد الناس يستخدموا الإكس بي إلا قليل، فطلعوا لنا ويندوز 8. هي الحالة طبعا، ويندوز 8 كان سيء سيء فعلا، وكان صحيح إنه مش مثل الفيستا ولكنه سيء. خصوصا هم الخطأ اللي ارتكبوه انهم حذفوا قائمة ابدأ، وكانت هذه مثار طبعا سخط شديد للمستخدمين وزعلوا وقالوا انه ويندوز هذه شيء اساسي في النظام وليش، وما تقبلوها الناس. حاولت مايكروسوفت باي وسيلة لكنها ما تقبلوها الناس. ايضا مايكروسوفت شافت انه نسبة الاستخدام انخفضت وكذا وكذا، والموضوع هذا نفسه الان طلعونا ويندوز 10. وحقيقة انا اعتقد ان ويندوز 10 من الأنظمة الممتازة جدا، مايكروسوفت جالسة تتطور فيه بشكل سريع، أيضا توافقيته مع قارئات الشاشة كان ممتاز. أعتذر يمكن طولت عليكم في هذه النقاط، ولكن هذه مقدمة بسيطة عن الويندوز وعن NVDA، وإن شاء الله في المرة الجاية راح نبدأ تطبيق عملي مع NVDA، يعني راح ناخذ شوي بعض الاختصارات البسيطة. ايضا المره الجايه راح يكون سهل جدا الكورس، يمكن يعني اذا شفناه بدرجه كبيره سهل راح ناخذ اللي بعده.